بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك وكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا الباب كالمتمم للباب السابق، فالباب السابق باب ما باب فضل التوحيد وما يكثر من الذنوب، يعني وأن من فضائل التوحيد أنه يكثر من الذنوب. وقلنا بأنه ليس معنى فضائل التوحيد أن التوحيد مستحب، بل التوحيد من أوجب الواجبات. من فضائله أيضا ومن ثمار التوحيد الخالص أن أصحابه بفضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة، ثم بفضل هذا التوحيد الذي حققوه ووفقوا له، أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لهذا قال: باب من حقق التوحيد. فهذه اللفظة حقق لابد أن نضع تحتها خطوطا متنوعة وعريضة. وتحقيق التوحيد إنما يكون بثلاثة أمور. الأول تحقيق التوحيد بالقول بالعلم، تحقيق التوحيد بالعلم. قال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والثاني تحقيق التوحيد بالإنقياد. قال تعالى: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. والثالث تحقيق التوحيد باليقين والتصديق، فيصدق الإنسان بما عمل ويوقن بما علم. إذن يكون التحقيق بالقول والعلم وبالتصديق واليقين وبالانقياد والاستسلام والامتثال. فمن حقق التوحيد بقوله وحققه بقلبه وحققه بالانقياد فيكون التوحيد بالقول والتصديق والعمل. من حقق التوحيد بذلك كله فإنه يستحق هذه الجائزة الكبرى، وهي دخوله الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما سيأتي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي تدل على ذلك. إذن يا لها من بشرى عظيمة لمن حقق توحيد الله سبحانه وتعالى. حققه بقوله، فأفرض الله سبحانه وتعالى بالربوبية وشهد له بالوحدانية، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلم معنى هذه الكلمة وعلم المراد منه، ثم تحول إلى قلب يصدق ويوقن ويقبل ولا يرد وينقاد ويخلص ويحب ويتوكل ويذعن ويخبت ويقع في غاية من الإذلال له سبحانه وتعالى والعبودية، ثم يترجم ذلك كله بالعمل الذي يدل على هذا. فتحقيق التوحيد إنما يكون بوضع شروط لا إله إلا الله أمامك في جهة، ونواقض هذه الكلمة في جهة أخرى. فعندك شروط وعندك نواقض، الشروط التزمها، النواقض اجتنبها. فمن فعل ذلك فقد حقق التوحيد، حقق التوحيد الخالص له سبحانه وتعالى الذي هو أعظم ما جاءت به الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله وإيه ودمه، ما في شيء يتقدم توحيد الله سبحانه وتعالى. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فمن حقق التوحيد، من أداة شرط وحقق فعل الشرط، ما جوابه؟ دخل الجنة بغير حساب، دخل الجنة مع أول من يدخل بغير حساب، كما مر معنا في الحديث الذي رواه مسلم لما كان يقرأ أخونا، وفيه أن أول زمرة هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب على صورة القمر ليلة البدر. وكما قلنا لهم أولى الناس فعلا بهذا حق التوحيد الله سبحانه وتعالى، ويفرد الله عز وجل بهذا التوحيد جدير أن يدخل الجنة بغير حساب. وقول الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال والذين هم بربهم لا يشركون. فساق رحمه الله تعالى آيتين، الآية الأولى في سورة النحل في خاتمتها إن إبراهيم كان إيه أمة قانتا. إن إبراهيم، إبراهيم عليه السلام هو إمام الحنفاء، ومن فضائله صلى الله عليه وسلم أن أمر الله نبيه أن يتبع سبيله، أن أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع سبيل إبراهيم، قال ثم أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. فهو إمام الحنفاء وعلى رأس الموحدين صلى الله عليه وسلم، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى له الخلة ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الأنبياء هو إبراهيم عليه السلام بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد كان مثلا يحتذى به ويقتدى به في إقامة توحيد الله تبارك وتعالى وإقامة الحنيفية السمحة التي يحبها الله سبحانه وتعالى أو أمر الله سبحانه وتعالى بها جميع الأنبياء. كان إبراهيم عليه السلام أمة، وأمة يعني جامعا لخصال الخير، أمة محل اقتداء لمن ينظر إليه ويعتبر به. فإبراهيم عليه السلام جمع كل خصال الخير وقد حوى كل خصال الخير حتى أصبح أمة، أمة. ولهذا يذكر أظن ابن القيم رحمه الله تعالى لطيفة في وضع أحرف أمة، فأخذ الضم الموجود في الهمز أو، وأخذ إطباق الشفتين في الميم أمة، فأخذ من ذلك مطلق الجمع حتى في الأحرف، فقال كما أن هذه الأحرف تجمع فيها الشفتان وتضم فيها الشفتان، وكذلك هذه الكلمة من جهة الصفات هي جامعة لكل خير ولخصال كل خير يحبها الله سبحانه وتعالى. فقد كان إبراهيم عليه السلام أمة قانتا لله، كان أمة، فكان مثلا في كل شيء. من ذلك أنه كان مثلا يحتذى به في صبره على الدعوة إلى التوحيد ومناظرته لقومه، فكم عانى إبراهيم عليه السلام وكم قاس إبراهيم عليه السلام مع قومه شادعهم إلى الله سبحانه وتعالى حتى آذوه وعارضوه حتى حرقوه وجمعوا له الحطب وأضرموا له النيران ليحرق إبراهيم عليه السلام بهذه النيران لولا أن الله سبحانه وتعالى أمرها أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، فخرج منها سالما. ومع ذلك ما استجابوا له ولا قالوا أمنا برب إبراهيم، والآية واضحة أمامه وقد جمعوا له الحطب وأضرموا النيران، ومع ذلك خرج منها إبراهيم عليه السلام سالما، قلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فصبر على دعوة قومه وعلى إيذاء قومه ولم يفر ولم يهرب إبراهيم عليه السلام حتى القوم، وما كان إبراهيم يعلم يعني العاقبة ويشاهد هذا، ولكن إبراهيم يبتلى ويعلم في الجملة أن الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه، لكن الابتلاء شديد ما يصبر عليه إلا الأنبياء، أبدا ما يصبر عليه إلا الأنبياء. صبر إبراهيم عليه السلام على ذلك، وصبر إبراهيم عليه السلام وكان أمته أيضا حين ابتلاه الله سبحانه وتعالى في ولده إسماعيل عليه السلام بذبحه، وقد كانت رؤيا لم يكن وحيا مباشرا، حتى يقول إبراهيم ويسارع في استسلام هذا الاستسلام، ولكن كان وحيا، كان مناما ورؤيا، يعني كان لإبراهيم أن يقول مثلا لعل هذه من الشيطان، فما يأمر الله عز وجل بذبح الأبناء، فلعل هذا من الشيطان، لعلي أنتظر رؤيا ثانية أو ثالثة أو وحيا مباشرا. ما قال إبراهيم هذا عليه السلام، وإنما قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، على طول. لهذا رؤيا الأنبياء صدق وحق، ما تقبل التبديل ولا التغيير، ما يراه الأنبياء كما يوحى إلى الأنبياء تماما، رؤياهم حق وصدق. فامتثل. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ولعل العلة في ذلك أن الله لما جعل لإبراهيم الخلة، والخلة معناها أن تتخلل محبة المحبوب جوانح الإنسان وجوارحه، فلا يبقى شيء قط في حياته أو في قلبه إلا وهو لله سبحانه وتعالى، لمحبوبه وهو الله عز وجل. ولهذا الخلة ليست لأحد إلا الله، لأن ما في محبة تتخلل الجوانح، تتخلل المحبوب ويقدمه الإنسان على كل شيء بإطلاق إلا محبة مين؟ محبة الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت الخلة لإبراهيم ولمحمد صلى الله عليه وسلم. فلما رزق الله بإسماعيل وكاد قلبه أن يتعلق به، ابتلي فيه حتى يمحص الله قلب إبراهيم فتبقى الخلة كاملة له سبحانه وتعالى، فابتلاه الله فيه وأراه تلك الرؤية: إني أرى في المنام أني أذبحك. وصبر إبراهيم وصمد إبراهيم عليه السلام وحقق عمليا معنى الخلة، فعلا حققها الخلة التي أعلى أنواع المحبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت من أبا بكر، ولكنها إيه؟ الصحبة أو الأخوة، أخوة الدين فقط، لكن الخلة له سبحانه وتعالى. فلما رزق إبراهيم بهذا الولد ويعني كاد أن يذهب شيء من تعلق القلب به، فابتلاه الله سبحانه وتعالى فيه حتى يعود قلبه كما كان، فابتلاه الله عز وجل في ولده، فرأى في النوم أنه يذبحه أنه يذبح إسماعيل، فأصبح وقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي فعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. افعل ما تؤمر. ما قال: يا أبي انت دي رؤيا، وإزاي يعني لعلها من الشيطان، كيف يأمرك الله بذبح ولدك؟ أبدا، يا أبت افعل ما تؤمر. ولهذا إن عجبت من موقف إبراهيم فاعجب أكثر من الذي سيذبح. إبراهيم سيذبح، لكن الذي سيذبح، ولهذا وكل أمره إلى الله فقال: إن شاء الله من الصابرين، إن شاء الله ستجدني من الصابرين. فكان إبراهيم أمة ومحل اقتداء، ويكفي أن الله قال للنبي: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وكان قدوة في محبة الخير. أتعلمون أن ما نحن فيه من نعمة أثر من أثار دعوة إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال إبراهيم وهو الحريص على التوحيد: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. حرص إبراهيم على هذا، على أمته وعلى من يأتي فيه. ولهذا قال سبحانه: وجعلها كلمة باقية في عقبه. ولهذا جاء في صحيح مسلم حديث جليل القدر، أظن من حديث عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قول الله عز وجل على لسان إبراهيم: واجنبني وبني أن أعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس إلى آخره، وحرص إبراهيم على هذا، تلا قول الله سبحانه وتعالى على لسان عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك. قال: فبكى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال: اللهم أمتي. يعني هذا إبراهيم يحرس، وهذا عيسى عليه السلام يحرس. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وبكى، الحديث عند مسلم. قال: اللهم أمتي. فأمر الله عز وجل جبريل أن يأتي محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: أتي محمدا وسله ما الذي يبكيك؟ فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن ربك يسألك ما الذي يبكيك؟ فذكر له. فقال الله لجبريل: أخبر محمد أننا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك فيها. الله أكبر، الله أكبر، سنرضيك في أمتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى. إن كان إبراهيم دعا بهذا وإن كان عيسى دعا بهذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر لنا كل خير. قال: أمتي، أمتي. فقال: أخبره أننا سنرضيه في أمتي. والله هذا المنظر من إرضاء النبي في أمتي، وبقاء هذا الخير وهذا الهدي وتلك السنة والكلام في التوحيد بهذا إلى عصور وسيبقى، وإلى عصور في آخر الزمان وستبقى، وتبقى راية الموحدين حتى إذا رفعت راية التوحيد قامت الساعة. ولهذا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، طالما في لا إله إلا الله في الأرض أمنة، أمنة التوحيد، أمنة. ولهذا استفاد بعض العلماء من هذا، قالوا: فدل هذا على أن التوحيد أمنة، أعظم ما يأمن ما تأمن به الخليقة التوحيد. إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك فيها. ولهذا جاء في حديث الشفاعة: يا محمد ارفع رأسك وستعطى واشفع تشفع. فقال: يا ربي أمتي، أمتي. نعم، فإبراهيم عليه السلام كان أمة قانتا. أصل القنوت بالتاء دوام الطاعة والثبات عليها. فالطاعة والديمومة والثبات والاستمرار هو القنوت، هذا بمعنى الخاص. وإلا فالقنوت هو الخضوع بالمعنى العام. والله عز وجل يقنت له كل من في السماوات والأرض، يذعن كافر ولا المؤمن ولا الجماد ولا الإنسان، كل المخلوقات تقنت لله سبحانه وتعالى إذعانا. لكن القنوت الخاص الذي هو الطاعة والدوام عليها، هذا العباد الله المؤمنين. كان قانتا ملتزما بطاعة الله، ثابتا مستمرا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول قنوت. طول قنوت يعني طول قراءة، يطلق القنوت على طول القراءة، يطلق القنوت على الدعاء، كل هذا. فحاصله أنه الثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى والدوام عليها. وظل إبراهيم عليه السلام على هذا ثابتا، كان أمة قانتا لله، وهذا إشارة إلى الإخلاص. فلم يكن قنوته ولا فعل الخير من أجل أحد، وإنما كان لله سبحانه وتعالى. لله هي التي تبين القصد، وهي التي يترتب عليها الأجر. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. إلى لله، هذا هو القصد. لمن؟ لله. داعيا إلى الله، قانتا لله. أولئك الذين أردت، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل ولا يشرك لله. أنت داعي إلى مين؟ تبع مين؟ داعي إلى الله. أبشر، خذ بقى فك المجال. داعي إلى مين؟ إلى الله. لا يحركك أصابع جماعة ولا أصابع شعارات، إنما إيه اللي حركك؟ الله، مرضاته سبحانه وتعالى، دعوته لله. كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها حنيفا. وأصل الحنف هو الميل، ومعناه أنه كان مائلا عن الشرك إلى الاستقامة والتوحيد، حنيفا ولم يكن من المشركين. نفي أن يكون إبراهيم من المشركين، سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. قد يقول قائل طيب، أليس القرآن قد أثبت أن إبراهيم قال عن القمر هذا ربي، وقال عن كوكب هذا ربي، وقال عن الشمس هذا ربي، هذا أكبر، فين التوحيد؟ نقول إنما قال إبراهيم عليه السلام هذا على وجه المناظرة ومخاطبة الخصم بما يعتقد وإقامة الحج عليه من قوله. ما هو ما في إنسان على باطل أبدا إلا تستطيع أن تقيم الحج عليه من باطله. لهذا لما شيخ الإسلام أجاد في المنطق، أجاد في المنطق ليرد على أولاده بطريقته، عشان كده بيجي حد بس يتعلم المنطق نقول مش كل واحد يتعلم المنطق، إنما اللي يتعلم المنطق والذي يحتاج إليه للرد على الخصوم الذين يحتاجون إلى هذا. فإبراهيم عليه السلام أراد أن يبطل ما اعتقده، ألستم عبادا للكواكب والنجوم والشمس والقمر، تعال هذا ربي، قال لا ده أفل. طب هذا ربي وأفل، طب هذه ربي وأفلت، ما حول الرب يغيب. لا، فهذا قول إبراهيم عليه السلام من باب المناظرة لا من باب الاعتقاد. فحاشى إبراهيم عليه السلام أن يشرك بربي سبحانه وتعالى لحظة من اللحظات أبدا، ولا حتى يقال هذا كان قبل، لا. فإبراهيم عليه السلام إنما فعل هذا من باب المناظرة، كما فعل هو معهم أيضا لما حطم الأصنام قال بل فعله إيه كبيرون هذا، فسألوا من كانوا ينطقون، هذا من باب التنزل مع الخصم. ولم يكن من المشركين قط، لم يكن من المشركين أبدا. فإذا مدح الله سبحانه وتعالى بخصال الأولى أنه كان أمة جامعة لخصال الخير، الثانية قانتا مديما للطاعة مستمرا عليها، الرابعة كان حنيفا مائلا عن عبادة قومه للأصنام، وإنما كان موحدا لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا قال لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت على آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فاعتزل إبراهيم عليه السلام وهو وحده ليقرر توحيد الله سبحانه وتعالى في الأرض. ولهذا وإن استوحش الإنسان الموحد وإن استوحش من قلة السالكين معه في هذا الطريق وهذا المضمار فلا يستوحشن معية الله سبحانه وتعالى له، وحسبه الله الذي يدعو إليه. وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، وهذا وهذه آية ضمن آيات إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فمدح الله سبحانه وتعالى عباد المؤمنين بأنهم يتجنبون الشرك، والذين هم بربهم لا يشركون، الشرك الأصغر والشرك الأكبر وحتى المعاصي لأنها تدخل كما قلنا بإطلاق في هذا. فهم لا يشركون بهوى ولا بتقديم أي شيء، وإن وقعوا في المعاصي فإنهم يتوبون إلى الله ويندمون على هذه المعاصي، فتتحول هذه المعاصي وتتحول هذه الذنوب إلى درجات يرتقون بها إلى الله سبحانه وتعالى. لأن العبد إذا تاب من الذنب تاب الله عليه، بل بدلت سيئاته حسنات، كما قال النبي في شأن المرأة التي زنت لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعت. فمن حقق التوحيد ولا يلزم أن نحقق تحقيق تحقيق إبراهيم، هذا لن يكون، ولا تحقيق النبي، ولا كتحقيق الصحابة، لكن حقق التوحيد بقدر ما تستطيع. والناس يتفاوتون في هذا الباب وفي هذا المضمار تفاوتا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما تراجع كلام ابن القيم في القلب إذا غمره توحيد الله سبحانه وتعالى، وإذا طالع من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ما وراءه من معاني وآثار، تعلق القلب و يعني عاش مع هذه الأسماء والصفات حياة هنية كالجنة تماما. ولكن طبعا على قدر ما يكون عند الإنسان من استحضار لهذه المعاني. قال وعن حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه رحمه الله وهو من التابعين قال كنت عند سعيد بن جبير وهو أيضا من كبار التابعين، قال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ من منكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ يقال البارحة في اللغة إذا كنت تحدث قبل الزوال تقول الليلة الماضية، بعد الزوال تقول البارحة، رأيت البارحة يعني ما إذا كان حديثك بعد الزوال، قبل يقال الليلة، لكن العرف على أن البارحة تقول البارحة سواء كان الحديث قبل الزوال ولا بعد الزوال تقول البارحة. فقال سعيد أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قال حسين أنا رأيت. ثم قال حسين ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة حتى لا تظن أنني كنت في صلاة، لا لست في صلاة ولم أكن في صلاة. وهذا من باب دفع ما قد يتوهم في الإنسان من هذا فدفع. طيب هل مثل هذا مثلا أن أقول أن أكون في صلاة ثم أدفع هذا التوهم عند الناس وأقول لست في لم أكن في صلاة وأنا كنت في صلاة بالفعل؟ لا، لم يكن هذا، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا أن تخبر بخلاف الواقع، إنما هو أخبر بالواقع، هو لم يكن في صلاة فعلا حتى لا يتوهم متوهم أنه كان في صلاة فأراد أن يدفع هذا عنه. وهذا الباب باب مهم، يعني أن أدفع عني ما قد توهم من أنني حست طريقا من طرق كسب الحسنات ماشي. يعني مثلا ممكن أن أجي مثلا واحد اداني 100,000 وقال لي وزعهم على طلاب العلم، فأنا صرت أعطي لهذا وهذا، فالناس طبعا الظاهر لهم أننا الذي إيه أوزع وأمدح بما لم تكتسب يداي، فأقول يا جماعة هذا من بعض المحسنين، هذا من بعض المحسنين، ماشي هذا هو اللائق، هذا هو الإيه اللائق. طيب لكن أن أخبر بخلاف الواقع لا، أن أخبر بخلاف الواقع لا. ومن ذلك مسألة إخفاء العمل، مسألة إخفاء العمل وعدم إظهاره مسألة لها مقاماته فيها التفصيل. فهناك من الأعمال ما قد ينفرد به الإنسان وحده ولا يطلع عليه أحد، فالإخفاء في ذلك أسلم وأفضل وأحسن، فإن يقوم في جوف الليل وحده مثلا، يقوم في كذا، يعطي صدقات الفقراء والمساكين ويعني لا يكون في الصورة ماشي، كل هذا كما حصل من السلف الصالح رحمه الله تعالى. قيل لما مات علي زين العابدين افتقد أقوام من المدينة وبيوت كثيرة ما كان يتم الصدقات، فعلموا أن الذي كان يتم هذه الصدقات إنما هو رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بعض السلف كان يخفي ويجتهد في الإخفاء هذا، يجتهد في هذا الإخفاء. ومثله ما ورد أيضا عن فضيل بن عياض رحمه الله تعالى لما كان مع أصحابه في سفر، فكان إذا كان يعني مع أصحابه في سفر كان يريهم أنه نائم في أول الليل حتى ينام الجميع وينامون جميعا، ثم إذا اطمأن إلى نومهم قام الليل، حتى إذا قرب الفجر قال قوموا إلى الصلاة، كأنه ما قام إلا إيه الآن الساعة. فتتبعه رجل من أصحابه وأراه أنه نائم ولم ينم حتى قام، فلما قال الفضيل قبل الفجر قوموا إلى الصلاة قال هذا الأخ له: أنا لم أنم، أنا لم أنم. وكان صديق ويونسه ويتبسط معه. قال: فعرفت ذلك في وجهه فلم يعد يبتسم إليه حتى مات. خلاص عرفت ذلك فيه لأنه كشف السر. لكن هناك من الأعمال ما لا ينبغي إخفاؤه، وينبغي أن يكون في الأمة قدوة من هذا، يعني مثلا كالتبكير إلى الجمعة، فلا يقول لنا قائل: أنا لا أبكر إلى الجمعة من أجل الناس يقول مثلا تبكر وكذا، لا أنا أتى على الخطبة مباشرة. لا، هذا خلاف السنة، دي أعمال أنت مدعو إليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إليها. بكر إلى الجمعة، لو جئت مع الشروق جزاك الله خيرا. فالعلماء يقولون بأن الساعة الأولى تبدأ منها الشروق، يعني احسب من أول الشروق أو من ارتفاع الشمس، من ارتفاع الشمس إلى صعود الخطيب على المنبر سمع على خمسة، دول الخمس ساعات، دول الخمس ساعات. يبقى لو أتيت من أول ساعة أنت مأجور، وهذا يكون أدعى لإيه؟ أن يقتدي الناس بك، لكن أصلح نيتك. كذلك شهود الجماعة والصلاة خلف الإمام أيضا ينزل إليها. فلا تتأخر بدعوة إنه والله أخشى الرياء، لا. فإذا جاءت المواطن التي يستحب التبكير والإعلان فيها فافعل، وإلا فالأصل الإصرار بهذه العبادة. ثم قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكنني لدغت لدغت. قال: فما صنعت؟ لما لدغت ما صنعت؟ قال: ارتقيت. ارتقيت يعني استرقيت، وافتعل قد تاتي بمعنى استفعل، يعني رقاني احد وطلبت الرقي. قال: فما حملك على هذا، على ذلك؟ ايه اللي حملك على الرقيه؟ ليه ارتقيت طلبت الرقيه في هذا؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. يقول حسين: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ شوف اللغة على طول. من اللي حملك على الرقية؟ والله لك ست زمان لما كان بيحصل كذا تجيب ورقة وتقعد تخرم فيها بالإبرة وتقول مش عارفين، والله أنا كان، لا، ما حملك على طول؟ حديث حدثناه الشعبي. ارتفع الأمر بقى إلى، دخلنا بقى في حظيرة الاستدلال على طول. حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية إلا من عين، العين معروفة اللي هي الحسد يعني، أو حمى. الحمى بالتخفيف هي لدغ ذوات السموم، فإذا لدغت من ذوات السموم يقال حمى. طيب، قول النبي لا رقية من عين إلا من عين أو حمى، هل معناها حصر الرقية في هذا، ولا إيه المعنى في النفي هنا؟ أجاب العلماء أجوبة عديدة، أظهرها أنه لا رقية أنفع من أن تكون من عين أو حمى. فالرقية نافعة إن شاء الله في كل شيء، لكن أنفع ما تكون الرقية فين؟ في العين أو الحمى. وإذا أصيب الإنسان بالعين فمن وسائل الاستشفاء إن شاء الله تبارك وتعالى الرقية، الرقية ترقي نفسك. ومن هذه الوسائل التي أتت بها السنة الاغتسال من أثر العائن، كما جاء في حديث عامر بن ربيعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أعان في هذا الحديث أن يغتسل، ولهذا قالوا: إذا استغسلتم فاغتسلوا، يعني يطلب منكم الاغتسال اغتسلوا ولا يشمئز واحد من هذا. فهذا من ضمن وسائل القضاء إن شاء الله تبارك وتعالى، أو الاستشفاء من العين، من العين أثر. وقد يكون هذا بثوب تعصره، وقد يكون هذا بوضوء، على أي كان، المهم أنك تأخذ من أثر هذا العائن شيئا ثم تغسله وتصبه على رأسك من الخلف، بإذن الله تشفى إن شاء الله تبارك وتعالى. فالمعنى لا رقية إلا من عين أو حمى. والرقية حتى تكون نافعة فلا بد لها من شروط، وضع العلماء. الشرط الأول أن تكون من مما لم ينهى عنه الشارع، وأعلى ذلك الكتاب والسنة. وإنما لم نقل من الكتاب والسنة مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. يعني ممكن أنا أقول حاجة هو لم يرد بها نص من القرآن ولا في السنة، بس لم يخالف نص في القرآن ولا في السنة، فما فيش مشكلة، ما فيش إشكال. فلو ذكرت أي دعاء حتى ولو لم يرد نص في القرآن والسنة فالأمر جائز. يبقى الأصل في الرقية الجواز ما لم يرد إيه نهي. يعني مثلا واحد رقيق مثلا بيد البقرة وخواتيم البقرة، يرقيق مثلا بصورة الدخان، يرقيق بأي صورة، قد يقول القائل هذه بدعة يا أخي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. نقول: وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا؟ النبي قال: لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فهل قراءة الدخان أو قراءة سورة الجن أو خواتيم كذا أو فواتح كذا من الشرك؟ الجواب لا. إذن الأصل أنه جائز إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن أعلى ما يكون أن ترقي بما ورد به النص، فهو أعلى ما يكون، لأن ما استعمله النبي أفضل من غيره. يبقى الشرط الأول في الرقى أن لا تكون إيه مما ورد نهي من الشرع عنه. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية، لغة القرآن والسنة. إنما أبا جاد وتلاصم فإن هذه لا تجوز، لا تجوز. الشرط الثالث ألا يعتقد الراقي نفعها في نفسها، وإنما نفعها يكون بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني هي سبب، وليست تستقل الرقية بالشفاء، وإنما هي إيه؟ سبب. طيب هل يدخل في ذلك تعليق التمائم؟ هذا سيأتي إن شاء الله موضوعه في أبواب يعني قادمة، لكن على عجالة، التعليق إذا كان المعلق من القرآن فقد اختلف فيه السلف الصالح رحمه الله تعالى، والراجح هو ما رجح ابن مسعود وأصحابه أن المعلق ولو كان من القرآن فلا ينبغي، حتى لا يتشبه غير المعلق بالقرآن بمن علق بالقرآن، أو حتى لا يتشبه المعلق بالقرآن بمن علق بغير القرآن، وحتى أيضا لا يتعرض للإهانة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا الصحابة فعلوه، فأولى من ذلك تركه. قال: لا رقية إلا من عين لحم. هذا حديث صحيح. العربي اللي بتاعنا احنا الايه بالدعاء، لو بلغتي بالدعاء عادي، بالدعاء ما فيش اشكال. لو صيني او انجليزي دعا بلغته لا اشكال، لا اشكال. انما هي ترجمة للقرآن، لكن ما قلت بلسان عربي يعني منا نحن، واخد بالك؟ نعم. والان هذه التراجم بنفس الاحرف، يعني يستطيع الانجليزي يستطيع الصيني ان هو يقرأ التراجم الكلمات هذه بما ننطقها نحن، لكن بالاحرف مكتوبة بالايه بلغته، وزي القرآن تسمعه يقرأ القرآن من ما يعرف اللغة العربية، انما الاحرف ايه لا 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 لا, لا. هذه تراسم انما توضع عندهم، لهم احوال في ذلك كثيرة جدا. نعم. قال ابن جبير: قد احسن من انتهى الى ما سمع. يعني كلامك صحيح في موضعه، وقد احسنت حين انتهيت الى ما سمعت، ولكن هناك زيادة علم لا بد ان تنتبه اليه. ولهذا قال الشيخ في المسائل كما سيأتي: فعلم أن كلامه هذا لا يعارض الأول، بل فيه زيادة علم. كويس، قد أحسن من انتهى، ما فعلته جائز، لكن خذ هديا آخر. قال: لكن حدثنا ابن عباس، وابن عباس تلميذ شيخه ابن جبير، فهو حدث عن ابن عباس مباشرة بلا واسطة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. النبي يقول عرضت عليه، والعرض هذا كان في النوم، عرض على النبي في النوم، فرأيت النبي ومعه الرهط من 3 10 3 4 6 7 والنبي يعني عرض علي فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي يعني رأيت النبي معه الرجل والرجلان يعني والنبي معه الرجلان. فكان في أنبياء يأتون عرض كل أمة مع نبيها، ففي أنبياء كانوا يأتون معهم النفر 3 4 5 والنبي بعض الأنبياء مع واحد وبعض الأنبياء معه الرجلان والنبي وليس معه أحد، وبعض الأنبياء يأتي وحده لم يستجب له أحد. سبحان الله، يعني هذا تسلية لكل داعية إذا وجد أكثر الناس ينفرون من دعوته أو يعارضونه أو إلى آخره، فلا ينبغي أن يحزن لذلك ويتذكر حال الأنبياء، فإن النبي كان من الأنبياء كان يأتي إلى قومه فيدعوهم ويخرج من الدنيا ولم يستجب لأحد، يعني لا أحد معناه يعني ولا زوجة ولا ولد ولا عم ولا خال ولا أي أحد، لم يكن معه أحد. بينما كذلك أن الأنبياء يعرضون مع أممهم إذ رفع لي سواد عظيم. السواد يعني الأشخاص يعني، ومنه قول الغلام في يوم بدر والله لئن رأيته يعني رأيته أبا جهل لا يفارق سوادي سواده يعني شخصي شخصه حتى موت الأعجل منه. فرفع علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، لأن النبي يعلم أنه أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة إن شاء الله. فقال فظننت أنهم أمتي لكثرتهم. فقيل لي هذا موسى وقومه، ودل هذا على فضيلة موسى عليه السلام وأنه أكثر الأنبياء أيضا تبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أكثر الله من ذكره في القرآن. وكان النبي يسلي نفسه بما جرى لموسى فقال رحم الله أخي موسى لقد كان يؤذى أكثر من هذا فيصبر. فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك، يعني أعظم من السواد الأول بكثير. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. كمان يعني هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وجاء عند أحمد سند جيد أن مع كل واحد من 70,000 70,000، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بهذه الأمة بغير حساب ولا إيه ولا عذاب. ثم نهض وقد أعطى هذه البشرى ودخل منزله. طبعا هو نهض ودخل، لكن هذا الكلام يعرف الصحابة يدخله زي احنا عادي ممكن تقعد تحدث من الصبح الى المغرب فضائل وكذا، ولكن احنا اذا طلعنا من المسجد الفضائل اهم حاجة الدرهم مدينا معك كام وبكام وبنت قد ايه وعملت قد ايه والتوسعات وابنك داخل طب ولا داخل هندسة ولا داخل صيدلة وديه أسوان وديه سوهاج عشان يدخل طب ويحول الى اخره، هي دي مقاييسنا اللي احنا ايه نتنافس فيها. لكن الصحابة ما فتهم هذا الامر، فخاض الناس في اولئك مين دول مين 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ما اوصفهم. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقترحوا لعلهم الذين صحبوا رسول، صحبوا قد يراد به صحبوا في اول الهجرة لانهم هم الصحابة، ولهذا ما قالوا لعلهم نحن مع أنهم الصحابة ولا هم الصحابة، لكن لعلهم قصدوا لعلهم الذين صحبوا رسول الله يعني في بدء الإسلام، وهؤلاء لهم من الفضائل ما ليس لمن أسلم بعد، لعل هذا. فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودل هذا على أن الصحبة عمل عظيم وقدر جليل، ولكن عند من يقدر، وإلا فالصحبة الآن ليس لها قدر عند كثير من الناس، صحب النبي أو لم يصحب النبي، بل وللأسف الشديد يعني الخوض في الصحابة تعلمونه، وليس من ألسنة الروافض فقط، بل الروافض وأذناب الروافض، بل والجهال من المسلمين من الكتاب الذين يكتبون بدعوى الغير على الإسلام وهم يصبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما قال بعضهم في أحد كتبه لما لمز أبا سفيان وقال وإنما أسلم أبو سفيان إسلام الشفتين، هكذا يقول بعضهم إسلام الشفتين، يعني ما عجب إسلام أبي سفيان الذي رضي الله عنه ورضي عن ربي ومات النبي صلى الله عليه وسلم راض تبارك صلى الله عليه وسلم، ولا قل مرتد ولا قل من المنافقين، بل بيت الخدم الإسلام بكل أفراده، بيت أم حبيبة، بيت يزيد، بيت معاوية، بيت أبي سفيان، بيت هند، من لنا ببيت كبيت أبي سفيان، حتى يقول هذا الذي يقولون الشهيد، يقولون إن أبا سفيان أسلم إسلام الشفتين، يعني لا عجب أبو سفيان ولا عجب معاذ بن أبو سفيان ولا عجب عمرو بن العاص ولا عجب عثمان ولا عجب حد ولا عجب. فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، فلم يشركوا، ولدوا في الإسلام ما سبق لهم شرك، ولدوا في الإسلام ولم يسبق لهم شرك، فدل هذا على أن من لم يسبق له شرك فله أيضا من الفضائل ما يستحق به أن يحوز هذا الوصف في نظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا أشياء، يعني لعلهم لعلهم لعلهم، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، يعني أننا خضنا وقلنا رسول لعلهم لعلهم، فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين، ودائما نجد أخوان في خصال النجاة النبي غالبا ما يعلق على أسماء إنما يعلق على أوصاف عشان يبقى الطمع في قلوبنا. الأوصاف التي سيخبر بها النبي الصحابة أوفر الناس نصيبا من هذه الأوصاف، لكن لما نبي يعطي وصف غير ما يعطي اسم، ولهذا لما قيل له في الفرقة النجية ما قال الصحابة، كنا احنا بقى الآن وضعنا اليد على الرأس وعرفنا احنا من أهلك، لكن الجماعة وهذه الأوصاف تجعل كل واحد منا يطمع في أن يكون منهم. قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، دي كلها خصال خاصة من التوكل، وإلا فيجمعها التوكل، لأنهم يتركون هذا، يتركون هذه الأشياء مع كون بعضها جائزا زي الاسترقاء وزي الكي، توكلا على الله ولعظم ثقتهم بالله سبحانه وتعالى، تركوا هذا مع كونه مباحا جائزا توكل على الله، فهذا يدخل فين؟ يدخل في التوكل، فيكون إعادة وعلى ربهم يتوكلون من باب ذكر العام بعد الايه؟ بعد الخاص. لا يسترقون، وجاء عند مسلم لا يرقون، وهذه رواية شاذة غير صحيحة، مع كونها في صحيح الإمام مسلم إلا أنها غير صحيحة. لا يسترقون غير لا يرقون، وإلا عائشة رقت النبي بين يدي والنبي رقى الحسن والحسين، فلو كان لا يرقون معنى أن النبي ما يدخل في هذه الخصال، ما يدخل في هذا الصنف، لأن النبي رقى ورقي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى لا يسترقون، ولكن اللفظ الصحيح لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيره. طيب نكمل بعد أذان إن شاء الله. فيسترقون أي يطلبون الرقية من الغير، وهذه جائزة، أن تطلب الرقية من الغير هذه جائزة، لكنهم تركوا ذلك توكلا على الله سبحانه وتعالى واكتفوا برقيتهم بأنفسهم ودعائهم الرب سبحانه وتعالى، يبقى تركوا ذلك توكلا وتعظيما لله سبحانه وتعالى في قلوبهم، وأن الله عز وجل يأتي بما قدر وما شاء وما أراد إن شاء الله. وإلا فطلب الرقية جائز، طلب الرقية جائز، لكن هؤلاء لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية توكلا واعتمادا، فده أعلى الإيه؟ هذا صنف عالي جدا، هذا صنف عال جدا. لكن أخذ العلماء من ذلك مسألة، ألا وهي هل ترك التداوي يلحق بترك الرقية؟ يعني أترك التداوي عموما، لأن الرقية نوع تداوي، بس التداوي بالقرآن والسنة، طيب هل أترك التداوي مثلا بالعقاقير وخلافه أم لا؟ من العلماء من قال التداوي مستحب، ومنهم من قال مباح، ومنهم من قال تركه أولى، ومنهم من أوجبه. وينبغي أن يفصل في الأمر حتى يفرق بين هذه الأنواع، فتارة يكون مباحا وتركه أولى، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون واجبا. فإن كان يترتب على ترك الدواء هلكة للإنسان وضرر للإنسان، فنقول يجب عليك التداوي، يجب عليك. وإذا كان لا يترتب على ذلك لكن فيه مصلحة فالمستحب التداوي، في مصلحة فيما ترتب ضر على ترك. وإذا استوى الأمران فتركه أولى، فتركه إيه؟ أولى. إذا إذا كان يستوى الأمران فتركه أولى، إذا كان في منفعة تداوي في منفعة لكن ما في مضرة فالمستحب أن الإنسان يتداوى. وإذا كان ترك التداوي سيلحق بالإنسان ضررا وهلكة يبقى التداوي هنا واجب. زي واحد مثلا عنده الزايدة خلاص مش قادر الزايدة تنفجر، نقول له قوم يا عم نعملك الزايدة، يقول لا 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 أنا سأترك ذلك توكلا على الله. طب خذ بالأسباب. فالتوكل على الله هو الاعتماد على الله مع أخذ الأسباب، ما يتنافى. ولهذا لما سأل الصحابة النبي عن التداوي قال تداووا عباد الله، وهم ما سألوا إلا لهذا المعنى، يعني هل نتداوى يا رسول الله ولا نترك التداوي؟ قال تداووا عباد الله. فما أنزل الله داء إلا جعل له إيه؟ دواء. يبقى الأحوال تختلف، تختلف الأحوال. ولا يكتوون، ولا يكتوون مع أن النبي بيّن أن الشفاء في ثلاثة، من ذلك إيه؟ الكي، من ذلك الكي، وكية بنار. لكن لما كان الكي يترتب عليه ما يترتب من الإيذاء ومن كذا ومن كذا، رغم ما فيه من الشفاء إن شاء الله، فترك ذلك أولى وأفضل. وإلا فلا حرج في استعمال الكي، كما قلنا الرقية جائزة وطلبها جائز، والكي وطلبه جائز، لكن ترك ذلك في حالات مخصوصة اعتمادا على الله سبحانه وتعالى هذا أفضل وأولى. ولا يتطيرون، والتطير هو التشاؤم بالطير في أصله، وقد قد العرب يفعلون هذا، يرسل واحد الطير إذا خد يمين يقول لك يلا هنسافر بقى النهاردة، إذا خد شمال يقول لك لا مش هسافر، وإذا في النص يقول لك نعد تاني. فكانوا يتطيرون بالطير هذا، ولكن هو أعم من الطير، وإن كان سبب الطير أو صورته الطير إلا أن أعم في صوري من ذلك. فالتشاؤم قد يكون بالمرئي، وقد يكون بمسموع، وقد يكون بزمن من الأزمنة. واحد لو سمع صوت يوم يتشاؤم، زي ما احنا مثلا كان واحد يبقى نايم بالليل سمع عواء كلب بيقول ايه ربنا يستر يا ترى مين لها ربنا هياخد الايام دي، او سمع صوت بومه، واخد بالك، ثم المراه تدعو على البومه روح بعيد عنه عايزه منا ايه. واذا عوى الكلب ليلا بعد واحد ميت يوم الاثنين يوم الثلاث كده، يعني اقول اه يا ترى ياخد مين في خميسه، يعني يوم الخميس على الخميس هيتاخد واحد في الرجلين بسبب البومة أو بهذا. فيتشائم بمسموع أو يتشائم بمرئي، دخل عليه واحد أو بيفتح الباب الصبح لقى واحد قال أعوذ بالله صبحت بوشك واخد بالك النهار بيبقى هيحصل حاجة، أو بزمن، أو بزمن معين إذا جاء هذا الزمن فلو تزوج ولا أحد ينكح ولا يتزوج في هذا الزمن وكذا، لأنه يحصل ضرر. كل هذا ممنوع في الشرع، لأن الزمن والشخص والمكان والصوت كل هذا لا علاقة له بالخير والإيه والشر، ولا يأتي بالخير إلا الله، وسيفرد له رحمه الله تعالى بابا خاصا. نعم ما فيش إشكال يأخذ. نعم لا الذي يظهر لا، وإنما هذا زي ما قلنا في الأمور التي يمكن أن نستغنى عنها. فقال، فقام عكاشة ابن محصن رجل يعني، فقال يا رسول ادعو الله أن يجعلني منه، ادعو الله، شوف بقى فضل رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول ادعو الله أن يجعلني منه. طبعا النبي دعاه مستجاب، تقدم عكاش وقال هذا، فقال أنت منهم. أنت منهم قد يراد به إخبار، ويكون هذا بوحي، سواء بوحي من السماء أو بوحي إقراري، يعني قال النبي هذا ولم يخالفه الوحي، أو بوحي إلهامي يعني ألهم النبي أن يقول أنت منهم. أيا كان نوع الوحي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، فيكون هذا باب الإخبار أو من باب الدعاء، الخبر الذي يراد به الدعاء. يعني أنت منهم يعني اللهم اجعله منهم، وقد جاءت رواية عند البخاري فيها هذا اللهم اجعله منهم. فإما أن يكون هذا دعاء وهو إن شاء الله دعاء من ترجى إجابته، أو إخبار وهو خبر الصادق. على كل فاز بها إيه؟ عكاشة. فقام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، خلاص باب اتفتح. فقال سبقك بها عكاشة، ولم يقل النبي لست منهم أو أنت منهم، قيل لأنه كان رجلا من المنافقين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعني يسوء بقوله خشية الضرر بهذا، أو أراد النبي ألا يفتح الباب فيسأل من ليس أهلا لذلك. فيه مسائل معرفة مراتب الناس في التوحيد كتفضيل إبراهيم عليه السلام بمراتبه التي أتاها كما ذكرنا، ما معنى تحقيقه، ما معنى تحقيقه، تحقيقه والإتيان به زي ما قلنا بالقول وبالاعتقاد وبالعمل، ثناؤه سبحانه وتعالى إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. شوف الشيخ محمد بيلتقط الفوائد التقاطا، وكما قلنا من قبل هذا رجل مزج التوحيد بإيه؟ بدمه. قال ثناؤه سبحانه وتعالى على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، يبقى من باب أولى من كان غير إبراهيم عليه السلام يثنى عليه بأنه كذلك. يبقى هذا فيه تحذير من الشرك، وأن الشرك يذهب بكل فضيلة، وأن من حقق التوحيد استحق كل فضيلة. أربعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامته من الشرك. طب منين ناخد ديت؟ ثناؤه على سادات الأولياء بسلامته من الشرك، أنهم بربهم لا يشركون. الأولى مدح ثناء لإبراهيم، والثانية ثناء للمؤمنين. طيب الخامس كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، إذا عظم أيه الأمر في قلب التوقع الله في قلب العبد، وكان الإنسان لا يحتاج إلى هذا النوع من العلاج. كون الجمع تلك الخصال والتوكل كما قلنا، وعلى ربهم يتوكلون. سبعة عمق علم الصحابة بمعرفة أنهم لم ينالوا ذلك إلا بالعمل. شوفوا بقى الكلام بقى جميل، عمق علم الصحابة وسطحية علمنا النهاردة. يا سلام تضحك ليه بس؟ عمق علم الصحابة، ايه عمق علم الصحابة؟ قال لك بمعرفة انهم لم ينالوا ذلك، عمرهم ما يدخلوا الجنة بغير حساب الا بايه؟ بعمل. سلام عليك يا عمل، تعب نفسك ليه يا استاذ عمل؟ ولا يهمك يا استاذ عمل، غاية ما تترك ما تلقى الله به بلا عمل غايته نقص ايمان. لا، عمق علم الصحابة وان هذا لا ينال الا بعمل، حرصهم على الخير يدل على ذلك ايه؟ حديثهم. فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. طيب بالكمية ايه الدليل؟ ها؟ السواد العظيم ومعهم 70,000. طيب والكيفية؟ بتحقيق خصال الإيمان فليست في أمة سابقة. فضيلة أصحاب موسى منين ناخدها؟ سواد عظيم. عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم عرضت أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، وترى كل أمة إيه؟ جافية، كل أمة تدعى إلى كتابها. قلة من استجاب للأنبياء النبي وليس معه أحد، أن من لم يجبه أحد يأتي وحده النبي وليس معه أحد. ثمرة هذا العلم وعدم الاغترار، ثمرة هذا العلم، العلم إنه ثمرة العلم بإيه؟ بأن النبي لا يأتي معه أحد، وأن النبي معه الرجل، وأن النبي معه الرجل. ثمرة معرفة هذا عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. المسألة مش بالإيه؟ بالكثرة. وإلا بعض الجماعات يقول لك يا عم احنا عايزين ينزل بقى الملاعب الكورة وينزل الأندية ويسفق ويطبل والاشتراك في الاحتفالات والمياتم، وتلاقي ماسك الميكروفون عند المياتم، هم عايز يكثر مين؟ أعضاءها. على أي منهج مش مشكلة، المهم الإيه؟ الكثرة. وليست عندنا الفضيلة في الكثرة، وإنما الفضيلة فين؟ في المعدن والكيفية. الرخصة في الرقية من العين والحمى
عمق علم السلف لقوله قد أحسن من سير ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول يخالف الثاني. بعد السلف عن مكش الإنسان بما ليس فيه، أما إن لم يكن في صلاة، قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، لأن لا يخبر بهذا إلا نبي. فضيلة عكاشة أنت منهم، استعمال المعاريض نأخذ منين؟ سبقك بها عكاشة. حسن خلقي صلى الله عليه وسلم نأخذ منين؟ حينما استعمل هذا الأسلوب ولم يسفه ما من قال. طيب إن شاء الله نكتب هذا القدر من كل الصلاة وفي بعد إن شاء الله.